الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحلقة الأخيرة إن شاء الله، وهي الثالثة من سلسلة التحذير المبين من خطر المفرقين أو من خطر المشوشين. فأكمل فيها ما بقي عالقا في ذهني من نقاط متعلقة بهذا الموضوع الخطير. عند الفتن تغيب الأصول الواضحة عند كثير من المتصدرين لهذه الدعوة والمنافحين عنها، وليس هذا بوليد اليوم، وإنما هي مسائل ذكرها العلماء منذ القديم ووقعت. وأذكر على سبيل المثال، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع بين الصحابة ووقع عليهم حزن شديد، وكان الفاروق رضي الله عنه ينكر على من يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فوقف الصديق رضي الله عنه وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت. قال راوي الخبر ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. تخيلوا عباد الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من حفظ الله بهم هذا القرآن، لم يستحضروا هذه الآية من هول ما وقع عليهم. وكذلك يحدث لكثير من الناس، بل يحدث حتى لعقلاء الأمة، عند المحنة وعندما تضطرب النفوس تغيب عنهم أشياء ربما قد حفظوها من قبل وتدارسوها فيما بينهم. فهذه القضية المتعلقة بالمشوشين من هذا القبيل، فقد غفل كثير من الناس أن التحذير من المشوش واجب وفريضة، وقد حصروا من حيث لا يشعرون التحذير من أهل البدع فقط، وكأن إخواننا ممن اعترض أو حتى من هؤلاء المشوشين يقول لك: لماذا تحذر منه أو تتكلم فيه، هو أخوك وكذا وكذا وكذا، وكأنه يقول أن التحذير لا يكون إلا من المبتدع. وقد غفل هؤلاء ولم يستحضروا آثارا ونصوصا في هذا الباب. أضرب مثالا واحدا فقط يعرفه القاصي والداني. كان هناك رجل في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه اسمه صبيغ. الكثير يعتقد أن صبيغا كان ينشر البدع، لذلك عاقبه عمر. والحقيقة كما ورد في الروايات أنه كان يسأل عن المتشابه فقط، وهذا الذي استنكره عمر الفاروق، بل ضربه بنفسه بجريد النخل وأمر بهجره حتى مات ذليلا بعدما كان سيدا في قومه، كما ورد في ذلك الأخبار والروايات. فصبيغ لم ينشر البدع ولم يقترف الأشياء المكفرة أو المخالفة لمنهج السنة ومنهج الإسلام، وإنما سأل عن المتشابه كما يفعل اليوم أكثر أهل التشويش، يشغبون بمثل هذه الأشياء، لكن للأسف الشديد لم يواجهوا بالطريقة السليمة التي تردعهم وتعيدهم إلى الخلف. إخواني الكرام، وإلى من يقول ليس هذا وقت بيان حال هؤلاء، أقول لو كان الأمر متعلق بطلبة علم بارزين أو مشايخ ربما لاستقام الأمر، أما أن توردوا مثل هذه الخطابات في قضية متعلقة بمئات من الناس في وسائل التواصل، ويخطئ من يحصر هذا في قضية فلان وفلان، وإنما هي ظاهرة اشتكى منها كثير من الطلبة والمشايخ والعوام في هذه الأيام، ظاهرة لا تخفى على أحد، وكانت تصلني رسائل كثيرة كلها تستنكر هذه الجرأة وهذا التعالم. لكن للأسف بمجرد أن تقدم أخوهم إلى معالجة هذه القضية استنكر فعله الكثير ممن كان هو في حد ذاته يستنكر هذه الأشياء، والسبب واضح وظاهر. لعلكم إلى هذه اللحظة لم تستشعروا خطر هؤلاء المشوشين، وأنا أقول لكم قد ذكر العلماء أن من مميزات أهل السنة التحذير من هؤلاء. فحصر أو اشتراط أن يكون الرجل المحذر منه من أهل البدع، هذه من محدثات الأمور.
ومن ميزاتهم أنه إذا اندس بينهم فتان يتسلط على إخوانه بالقول والفعل ويكيد لهم بالتهم الباطلة، فإنهم يخوفونه بالله أولا ويذكرونه باليوم الآخر ويحذرونه من هذا الظلم، فإن تاب ورجع عن هذا التسلط على إخوانه شكروه وأثنوا عليه خيرا وجعلوه بينهم واحدا منهم. أما إذا أصر على الأذى بقول أو فعل وعاند وكابر فإنهم يحذرون منه على الملأ لعله يرجع عن الأذى عن أذية إخوانه، فإن رجع أثنوا عليه خيرا، وإن لم يرجع عن هذه الفتن وأنواع الأذى فإنهم يجعلونه منبوذا بينهم ولا يمكنونه من الاجتماع إليهم.
قد سمعت أخي الكريم كلام هذا الإمام الجبل، وأذكر هنا جيدا وأذكر كذلك ببعض تصرفات الأئمة في هذا العصر، وأخذ على سبيل المثال تصرف من تصرفات الإمام الشيخ ربيع حامد لواء الجرح والتعديل. ويخطئ من يحصر أو من ينقل فقط أقوال الشيخ في موضوع الرفق وموضوع المودة والائتلاف وكذا، ويغفل أقوالا أخرى يحث فيها الشيخ على التصدي لهؤلاء وينكر الشيخ عليهم ويحذر من شرهم. وأذكركم بشيء سمعه الجميع، وهو إنكار الشيخ على ذاك الشاب العتيبي، وليس هو أسامة العتيبي كما يعتقد الكثير، وإنما هو واحد من الشباب، هو في ظاهره سلفي وكان يحضر عند الشيخ، لكن سمعتم الشيخ كيف وبخه وأنكر عليه، وغضب الشيخ الغضب الشديد وتقصد أن يوبخه أمام الناس وأن تسمع الأمة إلى كلماته الشديدة. أذكركم بموقف الشيخ من هذا الرجل الذي هو من المشوشين، والله المستعان.
محمد كيفي؟
نعم
تعال شوف الأخوة هذا الأحمرين مكتوب إذا نقل عن أي شيخ فكذب وباطل، ولا آمنه ولا أسمح له أن ينقل عني كلمة واحدة أبدا حتى لو حق لا ينقل عني، فأي نقل ينقله عني في فلان وفلان وفلان لا سيما التبديع أنا بريء ما يقول. بارك الله فيك، تأدب يا ولد، تبغى تطلب علم روح المستشفى عليك وبعدين تعال، أما أنت مريض وبعدين تنقل عني أشياء تخرب الدعوة اتق الله، هذا دمار، اتق الله نفسك. وبعدين تبدع ناس سلفيين اللي كلمت تربيه بالبدعة، اتق الله يا أخي، أنت هذا يقول تجلس عليه وهذا تسوي هذا وبدعت هذا وبدعت هذا، خير سلفية تبدعهم إخواني، من يصدقك؟ من يصدقك؟ الإخوان يجلسون عندي هكذا؟ الإخوان يجلسون عندي؟ لا لا مو إخواني، أنت الإخواني، أنت الإخواني، هم إخواني أبدا. وانا ما بدع، انا ما بدع بكر ابو زيد، اللي ما بدع بكر ابو زيد خلاص صار مبتدع عندك، هذا مذهب السلف، تروك يا ولدي، لا تبدع بكر ابو زيد ولا تتكلم في احد ابدا، ما لك شغل، اتق الله نفسك، ما بدع يا اخطا، ما بدع اخطا ويمكن تاب وندم بعد مصالح الدعوه ان ننزل بها معك مع المجانين، لا تأتي عندي ابدا ولا اراك.
ها قد سمعتم كلام الشيخ ربيع، وقد تناقله الكثير في وقته والى هذا لهذا الوقت ولهذا الزمن. لكن كلنا، أقول لكن كلنا إلا من رحم ربي، نقل هذا الكلام لكن لم يستفد من حقيقة ما أراده الشيخ ربيع، فكيف يخالف السلفي مثل هؤلاء الأئمة ويزعم أشياء ويلصقها بشرع رب العالمين ثم ينكر عليك بموجبها ما توهمه بأنه مخالف لنهج الكبار. إخواني الكرام، قضية الكبار، وقد رأيت من إخواننا وجزا الله خيرا كل من نصر الحق ودافع عن المظلوم يقول بأن مرابط أيد كلامه الشيخ ربيع وأثنى على مقالاته الشيخ ربيع. تنبه وفقكم الله، فليس من شرط تغيير المنكر وليس من شرط الرد على أهل البدع أن يؤيد الكبار كلامك وموقفك وردك عليهم. الكبار يؤيدون ما صدر ويثنون على من واجه أهل البدع، وكذلك وقع في هذه الفتنة. فأنا لما كتبت وكتب إخواننا من طلبة العلم لما كتبوها في هذه الفتنة، لم يكن الشيخ ربيع قد أثنى على مقالاتنا، وإنما الشيخ على طريقة الأئمة، على طريقة أهل الإنصاف. لما علم بأن إخوانه، بأن تلامذته وطلبته وهؤلاء الشباب قد تصدوا لفتنة المفرقة في بداية الفتنة، أيدهم وأثنى عليهم وانتصر لهم وطالب السلفيين بنصرتهم. يعني الآن لا تقلب القضية ولا تعكس هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا هو الأصل، ويشترط في تغيير المنكر وفي الرد على المبتدع يشترط العلم والعلم فقط. والكبار من عادتهم أنهم يؤيدون هؤلاء الشباب والطلبة، أما إذا لاحظوا شيئا من التعالم والجرأة والجهل في كتبهم ومقالاتهم وردودهم، فحينها تجد العالم ينكر على هذا الشاب. فأنا أقول لهؤلاء: كيف لو لم يؤيد الشيخ ربيع مقالة مرابط، أكنتم لتردوا هذه المقالة والردود؟ والعجيب أن أصحاب هذه الشبهة من يكون مرابط هم المفرقة، والشيخ ربيع سئل عنهم وعن شبهتهم. يعني كلام الشيخ ربيع كان فاصلا في الموضوع، اليوم نبتت نابتة تقول: من تكون أنتم ولا نستطيع ولا نأخذ بكلام فلان وفلان حتى يتكلم المشايخ. وهذا من الإحداث في دين الله. كيف بالله عليكم، قولوا بربكم، كيف سكتتم عن هذا المنكر العظيم وجعلتم هذه التقريرات الباطلة من الخصومات الشخصية التي لا بد أن تعالج بالمجالس والرجوع وكذا؟ هذا الذي استفدناه من هذه الفتنة. من الأمثلة التي أردت أن أذكرها في هذه الصوتية حتى أقرب الفكرة أكثر لإخواننا، وهي متعلقة بأمثلة من القضايا التي شوش بها أهل التشويش، قضية التأليب على الحكام. أنت جالس في بيتك، تكون عندك فكرة واضحة تعلمتها من منهج السلف ونشأت بين أهل السنة وهم يعرفون هذه القضية ولا ينكرونها. فمنذ القديم وأهل السنة يردون على الخوارج والتكفيريين وينشرون أقوالهم في ولاة الأمور، وكانت هذه هي التهمة العظيمة التي وجهها الخوارج لأهل السنة، أنكم تؤلبون ولاة الأمور على هؤلاء. بل حكموا بناء على هذه التهمة، حكموا على سلفيين بالقتل، وقد قتلوا منهم فئام من الناس في الجزائر وغير الجزائر بتهمة التحريض والوشاية. فأقول لإخواننا ممن بقي ينظر في هذه الأحداث ولم ينكر على هؤلاء أهل التشويش، أقول لهم: ألم تتفطنوا لهذه الضلالة؟ بالله عليك يا أخي، ألا تعتقد أن الحكام في بلادنا هم ولاة أمورنا؟ يعني لما أبلغ عن الخارجي أو عن الطاعن أو عن المتآمر على بلادنا، أفي هذا عيب في منهجنا؟ هذا الرجل صاحب الفواجع أنا أعتقد أنه يهدد أمن هذه البلاد.
فكيف تعتقد بأنني أؤلب عليه ولاة الأمور وكأنك تتكلم عن ولاة أمور بلدة أخرى؟ هذه ولاة أمورنا وهذه البلاد بلادنا، ولا نحب ولا نرضى بأن يحدث فيها هؤلاء مثل هذه الفتن. أترضى بما ينشره فركوس في مجالسه؟ كيف انطلت عليكم هذه الشبهة؟ هي شبهة المفرقة، وقبلهم شبهة الخوارج. أنتم تريدون تأليب الولاة الأمور على الشيخ فركوس وكذا، وقد رددنا على هذه الشبهة. فكيف فجأة صار الواحد منكم ينطق بلسان المفرقة، ومع ذلك لم ينتبه إلى هذا كثير من إخواننا، بل قاموا إلى من أراد أن ينكر أقوال هؤلاء. انتبهوا انتبهوا إخواني، فدعوتكم في خطر. والشبهة الثانية قضية الإنصاف. نطق الكثير وقالوا نحن من باب الإنصاف، الشيخ فركوس وافق الحق في هذه المسألة. طيب أنا أخذكم من زاوية أخرى، منذ متى وافق أهل السنة الخوارج لما قالوا بوجوب تحكيم الشريعة واحتجوا بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ لم نعهد علماء الأمة، يقول الواحد منهم أن الخوارج في هذه معهم حق وصحيح ولا بد أن تحكم الشريعة؟ لا أبدا، لم يكونوا مغفلين أبدا أهل السنة، بل عرفوا مقاصد هؤلاء فأنكروا عليهم في كل جزئيات أقوالهم والقضايا التي طرحوها. تريد أن تحكم شرع الله لكنك تكفر من لم يحكمه، وتمتحن بهذا إخوانك الدعاة. فأنا ابتداء لن أوافقك، وإن وافقتك فسأظهر للأمة فساد معتقدك وإلى ما تريد أن تصل إليه بقولك هذا. قيل لأحمد أن ابن أبي قتيلة يقول عن أهل الحديث كيت وكيت، فقام وقال زنديق زنديق زنديق. قال ابن تيمية لقد عرف مقصده. فركوس بمجموع أقواله، سواء تحريم العلم أو تلك الشهادات الكثيرة التي انتشرت في حسابات إخواننا في قضية التعامل مع الشرطي والمتعلقة بإلقاء السلام ورفض تزويج الشرطي وكذا، والكلام على القيادة العسكرية، وكذلك توجيه الأتباع في عدم الخوض أو الدفاع عن ولاة الأمور في بداية الحراك، وأشياء كثيرة جدا جدا جدا. هذا الكلام ينسجم مع معتقده، وليست هي مجرد فتوى أفتى بها كما أفتى الشيخ مقبل أو الشيخ الألباني أو غيرهم من العلماء ممن يفتون في العلن وليس في السر. ثم لا أدري لماذا لم تتوجهوا للمشايخ وكتبتم في حساباتكم ونشرتم ذلك في العام ولم تجدوا من ينكر عليكم. ابتداء ألا سألوا حينما جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. أما القضية الثالثة التي شوشوا بها قضية الكبار. قضية الكبار هي من أعظم وأخطر المسائل التي يدندن حولها الحدادية منذ عهد بعيد، وأنا لا أقول عن هؤلاء حدادية، وإن كنت أعتقد أن فيهم من له النفس الحدادي، وفيهم من هو مندس ولا يزال على منهج المفرقة، وإنما خالفهم فقط في جزئيات يسيرة. الكبار الكبار الكبار، ألا تعلم أيها المسكين أن الكبير قبل أن يصير كبيرا كان من الصغار؟ وقد ذكروا في ترجمة ابن تيمية أنه كان يفحم الكبار وهو صغير. عادة العلماء في تراجمهم أنهم يركزون على هذه الفضائل، يقولون برز في صغره وأخذ العلم وحفظ المتون وكذا وكذا وكذا. أهل السنة يحتفون بالصغير ويعطونه عناية ورعاية لا تجدها عند غيرهم. أما عند هؤلاء ممن جعل قضيته الكبرى في هذه الدنيا هم طلبة العلم، والصغار ما الصغار الصغار ما الصغار. الكبار أيدوا الصغار، بل أيدوا الصغار في القضية التي اختلفتم فيها معهم، وهي الرد على فركوس. بأي حق تنكر على مرابط أو غير مرابط التعليق على فاجعة فركوس؟ وهذه القضية لا تشبه القضية الأخرى، هي كون الطالب يتكلم بالباطل فينكر عليه ويبين باطله بالأدلة والبراهين. لا، هؤلاء قال لك احنا لا نحتاج كلام مرابط ولا الداموسي ولا فلان وفلان، وهذا من الإحداث في دين الله. وأقول مرة أخرى إخواننا الذين يريدون ويطلبون المجالس، بالله عليكم أنا لما قلت أنني لن أجلس مع هؤلاء إلا أن يتراجعوا، أنا رديت على هؤلاء، فليردوا بالعلم والحجة وليعرضوا كلامي على المشايخ ثم لينشروا كلام المشايخ، وإن شاء الله إن كنت مخطئا فسأرجع. أما أن كل واحد نرد عليه أو كل واحد أذكره وهم بالعشرات كل واحد نجلس معه، فهذا لا يرضى به عاقل. وأقول لإخواننا ممن تجرأوا في هذه القضية، في كل منشور الآن عندك تعليقات كثيرة من إخواننا، وبعضهم ممن عرف علمه وأدبه وراه الآن في خصومة معك، هل تجلس معه؟ هل تقبل بالجلوس معه؟ إن قبلت أنت فسأقبل أنا، تجلس مع كل واحد وكل واحد دير معه مجلس عند المشايخ. الأصل يا إخواننا في نشر دين الله هو أنك تتكلم بعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معنى ذلك أنك إن كنت تعلم هذه المسألة بأدلتها أنك لا تسأل. وقضية المشاورة كذلك، المشاورة متعلقة بقضية الآراء، المشاورة ومشورة المشايخ ليست هي من باب الفتوى. أنا إذا ظهر لي الحق في هذه المسألة وتكلمت بها، المفروض إن كنت على الحق أؤيد، وإن كنت على باطل أنصح ويرد علي في العلن، والعلن بالعلن. ولعلي استشرت من العلماء ومن طلبة العلم ومن المشايخ ما خفيت عليك أسماؤهم، اسألني وطبق القاعدة النبوية، ما حملك على هذا يا محمد؟ ما حملك على التحذير من فلان؟ ما حملك على هذه التغريدة؟ ما حملك على هذا؟ فحينها ستجد أمامك من الأدلة ما تجعلك تقتنع أو تنكر علي بعدما علمت القضية بتفاصيلها. أما أنك تروح تكتب مباشرة وتعلق وكذا وتوجه، هذا توجيه مسألة أنت تشوفها واقعين إخوانك في خصومة وأنت تحسم هذه القضية في العلن، فهذه بالطريقة هذه راك تشوش مثل ما شوش هؤلاء. فيه من إخوانك من ظهرت لهم الحقيقة وظهر لهم الحق وتكلموا بما ظهر لهم، أنت تجي تقولهم لا أبدا ولازم الرجوع خصومة كذا، راك تشوش يا أخي. أنت إما تتواصل في الخاص وإما ترجع للمشايخ، لأن هذا الموقف موقف الحياد أو المطالبة بالصلح وكذا هذا كذلك موقف، كان عليك أن تتوجه للمشايخ ولا تتقدم بين أيديهم. اعلم الله أنني صبرت على هؤلاء كثيرا، وبعضهم أنكرت عليه قبل أشهر وقبل سنة، والرسائل محفوظة وتعليقاته محفوظة وكل شيء موجود، قادر ربما نرد على واحد منهم بالأدلة والبراهين في مسائل شتى، وكنت رفعت أمرهم للمشايخ وبقيت ساكتا احتراما للمشايخ وصبرت كثيرا عليهم. فبأي حق ينكر علي معالجة هذه القضية وأنا على يقين أن كثير من هؤلاء هم من المندسين؟ فاحذروا من المندسين، وقد حذر منهم علماؤكم ومشايخكم.
كونوا حماسا بهذا المنهج، حاذروا أن تقعوا في شيء من الانحرافات، حاذروا أن تقعوا في الأفخاخ التي ينصبها خصوم السنة اللابسين لباس المنهج السلفي. أدركنا نحن السلفيين في العالم الإسلامي كله، في المملكة العربية السعودية، في مصر، في السودان، في أندونيسيا، في كل مكان، كانوا كلهم على قلب رجل واحد، واكتسحت الدعوة السلفية العالم، فحقد عليها أعداء الإسلام وكادوا لها المكايد، وشرعوا يدسون ويغرسون في أوساط السلفيين من يلبس لباس السلفية وهو يحمل السم الزؤام والأدواء المهلكة والتأصيلات الهدامة، دسوا فيهم فأوسعوهم تفريقا وتمزيقا حتى آلت الدعوة السلفية إلى الحال الراهنة التي ترونها الآن وتم صلب أيديكم من الضعف. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام خططوا لها وكادوا لها الكيد العظيم. رب السماء، الأعداء يكيدون في كل وقت، وفي كل زمان. ودسوا من صدر الإسلام من أيام عثمان دسوا ابن السبع يحمل اسم الإسلام والحماس للإسلام والغير للإسلام، ويتهم عثمان يقذفه بالتهم الخبيثة قاتله الله. وخدع كثير من الناس واستخفهم حتى آل الأمر إلى قتل عثمان، ثم سل السيوف الفتنة فلم تغمد إلى يوم القيامة في هذه الأمة بسبب هذا الرجل الدسيسة الذي دس على الإسلام لتفريقهم وتمزيقهم وتشتيت كلمتهم. وتتابعت الفتن ويدسون مثل جانب صفوان ويدسون فلان، ما يأتي يقول أنا على الباطل، يقول لك أنا الحكم فجاهل وانت على الضلال، ويأتي إنسان وهو من أهل الباطل ومن أهل الضلال يقول لك أنا أهل السنة. هذا شيء معروف وملموس الآن، فكونوا على نباهة، على غاية من النباهة وعلى غاية من اليقظة لما يحاك لهذه الدعوة السلفية الشريفة التي هي في نحر كل مبتدع ضال من الروافض وغلاة الصوفية والأحزاب الضالة. هذه بارك الله فيك كل هذه الأطراف تعاديها، وهؤلاء والله يدسون في صفوف السلفيين من يلبس لباس السلفية بحماس كما تحمس ابن سبع للإسلام، ثم يشرعون فيهم تمزيقا وتفتيتا وتمزيقا وتفتيتا.
أسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ وأن يبارك في حياته، فكم حذر أبناءه وإخوانه من خطورة هذا الباب الخطير الذي لا يترتب على إغفاله إلا الفساد العريض، والله المستعان. وأختم هذه الصوتية بنقل عزيز لفضيلة الشيخ الجليل عبد الله البخاري حفظه الله، قد رأيته والله من أعرف الناس بالمشوشين وبطرائقهم ومناهجهم. أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه. واستمع أخي الكريم إلى كلامه العظيم وإلى طريقته وتشديده في هذه القضية.
ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، ولكل ميدان رجال. اعرف قدر نفسك، الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره، كما قاله الذهبي رحمه الله. يا إخواننا ويا أبناءنا، كم يتولد وكم تولدت ولا زالت بعض الجهات تشتعل من هؤلاء الفتانين المجرمين حقيقة، فهمتم؟ فعليكم بوصايا العلماء المنبثقة من توجيهات الوحيين وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. واللي حارها من تولى قارها، ما لك ولهذه المسائل؟ لما تدخل بين هذه المسائل الكبار وهذه القضايا العظيمة؟ لا بد أن تكون لك، أن يكون لك رأي وأن يكون لك قول وأن تكون لك مشاركة، ثم لا تدري ما هي التبعات. فإذا ما جاءت التبعات على خلاف ما رغبت في نشره وانكسر قرن ذلك على رأسك، أنا ما دريت، أنا ما قصدت، أنا أردت نشر العلم، وهو كذاب لا يريد إلا نشر الفتنة والسعي في النميمة والعياذ بالله. بل بعضهم يتحرى الكذب ويحرف الكلمة عن مواضعه.
أسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا جميعا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا البصيرة في معالجة هذه القضايا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.